نستذكر المنهجية المنهجة في قاعدة لا ضرر. احنا اول ما دخلنا في قاعدة لا ضرر قلنا اربعة ابحاث عندنا. البحث الاول مدرك القاعدة، البحث الثاني المعنى الافرادي لكلمة ضرر، والمعنى الافرادي لكلمة ضرار، والبحث الثالث المعنى التركيبي كمركب، ما هو معناه؟ لا المفردة وحدها، لا لا، الجملة كجملة، لا ضرر ولا ضرار كجملة، ماذا تريد أن تقول؟ والبحث الرابع تنبيهات. البحث الأول مدرك القاعدة تكلمنا فيه، البحث الثاني المعنى الإفرادي للضرر والمعنى الإفرادي للضرار تكلمنا، البحث الثالث وهو المعنى التركيبي. وخلي يصير عندك واضح المعنى التركيبي يعني ايش؟ يعني لا ضرر ولا ضرار، ماذا يقصد من هذه الجملة؟ شي يجي تقول الشيخ الضرر استهمنا النقص في البدن في المال في 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 إيه، بس شي يجي الجملة شي تريد تقول؟ هذا المعنى التركيبي، معنى الجملة كجملة. والكلام راح أشرح، احنا الان في المعنى التركيبي. الكلام مرة يقع في فقرة لا ضرر ماذا يراد منها، واخرى في فقرة لا ضرار. ذني بحثيا لنخلط هذا بهذا. الان في لا ضرر ماذا يقصد من هذه الجملة؟ هناك ثلاثة اتجاهات محاضرتنا من الآن إن شاء الله تعالى، أو ثلاثة تفاسير. قول بكيفك السبعة، ذني مو مهم التعبير شلون. الاتجاه الأول يقول لا ضرر، بعد لا تجيب لنا لا ضرار، لا ضرر يعني المقصود نفي الحكم الضرري، الحكم الذي ضرري منفي. هذا الاتجاه الأول طبيعي، هذا الاتجاه الأول الجامع فيه لا حكم ضرري. أما كيف نتوصل إلى هذا المقصود وهذا المعنى وبأي أسلوب؟ هذا إن شاء الله يجي في هذا الاتجاه الأول. ثلاثة آراء في تبيانه، في توضيحه، في تفسيره، بكيفك. بس الجامع المشترك بين ذن الآراء الثلاثة تشترك في أي شيء؟ هي أن المقصود نفي الحكم مستوجب للضرر. هذا الاتجاه الأول، وتفاسير إن شاء الله تيجي. الاتجاه الثاني أن يكون طبيعي من رواد هذا الاتجاه الأول، نسيت من رواد منه، الشيخ الأنصاري، الشيخ الخراساني هيبل، وكثير من الأعلام. الاتجاه الثاني أن يكون المقصود من لا ضرر النهي، يعني لا تضر، هذا الذي قلنا ذهب إليه شيخ الشريعة قدس الله روحه الشريفة، مقصود النهي عن الأضرار بالنفس أو بالآخرين. والرأي الثالث الأخير المقصود نفي الضرر غير المتدارك، فكل ضرر هو متدارك، ولا ضرر يعني ما أكو في الإسلام ضرر غير متدارك. وهذا ما ذهب إليه الفاضل التوني. إذن هذه ثلاث اتجاهات لن ننساها. أو فرد شيء أقوله، هذا البحث المعنى التركيبي ككل هو أهم أبحاث قاعدة لا ضرر، هو أهم أبحاث الذي يستفيد الفقيه منه هو هذا اللا ضرر. شنو المقصود منها؟ نفي الحكم الضرري، النهي عن هو هذا الذي راح يستنبط منه ويستفيد منه. فالبحث المهم قصدي من الأهمية من باب أنه يستفيد منه في مقام الاستنباط وتحصيل الأحكام. النتيجة إن شاء الله صارت واضحة. أكرر ليس اشتباه، ضبط المطلب. قلنا مرة نتكلم في لا ضرر كلامنا في المعنى التركيبي، مرة في لا ضرر، وإن شاء الله بعد شقد ما أدري 10 محاضرات 20 محاضرة ما أدري في لا ضرر. بالنسبة إلى ضرر ماذا يقصد منها؟ عبارة مجملة ثلاثة آراء قلنا موجودة. الرأي الأول نفي الحكم الضرري، الثاني نفي النهي عن الإضرار شيخ الشريعة، والثالث نفي الضرر غير المتدارك الفاضل التوني. هذه آراء ثلاثة في تفسير لا ضرر. طبيعي المهم منها، المهم منها والنافع منها من هذه الآراء الثلاثة ياهو منهن؟ الأول، لأن الأول راح يستفيد منه الفقيه كثير في الأحكام. فكل حكم يستوجب الوضوء، يجيني فرد واحد يقول أنا إذا أريد أتوضى يضرني الوضوء، أقول له يلا تيمم. يجيني فرد واحد يقول أنا بالصلاة ما أقدر أقوم أن أصلي وأوقف، يكون أقعد على الكرسي أو ما أدري شنو، أقول له ما يخالف مو لازم عليك القيام، الوقوف بالمقدار الممكن. وهكذا كل واحد الذي يجي يسألني من هذا القبيل أنا أتضرر أنا ما أتمكن أنا هذا، أقول له ما يخالف. كله تدري مستند شنو؟ لا ضرر. هو كله مستند لا ضرر، لأن لا ضرر يقول لا حكم ضرري، فكل حكم ضرري مرفوع. هذا راح يستفاد فوائد كثيرة من هذه القاعدة أصلا تتفرع منه أو عليه فروع كثيرة. جه الآن شنو صار واضح إن شاء الله تعالى؟ راح نجي الآن علما إلى الاتجاه الأول، وهو الاتجاه الأول ماذا؟ راح نتكلم شوية عنه. نفي الحكم الضرري، المقصود من لا ضرر نفي الحكم الضرري. وقلنا هذا يشترك فيه الشيخ الأعظم مع الشيخ الخراساني، يتفقون المقصود نفي الحكم الضرري. لكن كيف نفي الحكم؟ بأي بيان؟ شلون؟ بأي توجيه؟ اختلفوا في ذلك. و الآراء في ذلك ثلاثة، أو الاحتمالات في ذلك ثلاثة. إذن ليس اشتباه، الاتجاهات في تفسير لا ضرر ثلاثة. الاتجاه الأول في توجيهه يعني نفي الحكم الضرري آراء ثلاثة، ليس اشتباه. هاي الثلاثة غير ذيك الثلاثة، ذيك الثلاثة الأولية في تفسير لا ضرر. الأول المقصود نفي الحكم الضرري، الثاني النهي عن الإضرار، الثالث نفي الضرر غير المتدارك. هذا افتهمناه. نجي للاتجاه الأول، هذا الاتجاه الأول الذي يقول المقصود باللا ضرر نفي الحكم الضرري، كيف يوجهه؟ كيف يبينه؟ كيف يقربه؟ هذا يوجد ثلاثة آراء فيه. الرأي الأول الذي يقول على أن المقصود نفي الأول، يكون المقصود نفي الحكم المستلزم للضرر، بمعنى على أنه حيث الحكم يستلزم الضرر فينفى الضرر، والمقصود نفي سببه، نفي المسبب، والمقصود نفي السبب، لأن الضرر منين نشأ؟ من وجوب الوضوء، فنفي الضرر، نفي المسبب، والمقصود نفي السبب. هكذا أقول، أو قل نفي السبب وهو الحكم بلسان نفي المسبب وهو الضرر. كيف تقول أنت إذا افتهمت المطلب بعد التعبير بيدك؟ فالشيخ الأنصاري، هذا رأي الشيخ الأنصاري، فالشيخ الأنصاري يريد يقول على أنه نفي الحكم الضرري، لكن الضرر يأتي من الحكم، يتسبب عن الحكم، فهو مسبب عن الحكم. نفي المسبب والمقصود نفي السبب، نفي الضرر والمقصود نفي الحكم. الشيخ الأنصاري يذهب إلى ذلك، هذا الاتجاه الأول، هذا الرأي الأول، مو الاتجاه، الرأي الأول في الاتجاه الأول، لا يصير هم اشتباه ترى، دير بالك. والرأي الثاني الذي يقول لا، نفي الموضوع والمقصود، والمقصود نفي الحكم، فإنه أحيانا ينفى الحكم من خلال نفي الموضوع. هاي وين صايرة؟ مثل من ينفى الحكم من خلال نفي الموضوع، هاي صاحب الكفاية ذهب إليه في الكفاية، قال مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، نفيت الصلاة الموضوع، والمقصود شنو؟ والمقصود شنو؟ المقصود نفي الحكم وهو الاستحباب، هذه ليست هي الصلاة الراجحة في البيت، لا لا، الصلاة الراجحة في المسجد تكون، فنفيت الصلاة في البيت لمن جيرانه المسجد، والمقصود نفي الحكم بالرجحان والاستحباب، فنفي الاستحباب، لكن لا بلسان نفي الاستحباب بل بلسان نفي الموضوع. أو من هذا القبيل، أو من هذا القبيل، يا أشباه الرجال ولا رجال، ولا رجال، يا أشباه مالك شغل بيها، ولا رجال، نفي الرجال الموضوع والمقصود ماذا؟ نفي الحكم، يعني وجود غير نافع، نقول ذا هؤلاء ليسوا رجال، هو المقصود أنه وجودهم غير نافع، لا شجاعة لا عمل لا 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 لا، مثل المرأة أتعس من المرأة، المرأة بعض مرات أحسن. إذن في اللغة العربية موجود عندنا ينفى الحكم بلسان نفي الموضوع، صاحب الكفاية ذهب علما إلى هذا. والرأي الثالث لا، أن يكون المقصود نفي الحكم حقيقة، من لا ضرر، يعني مقصود نفي الحكم حقيقة، المقصود هو ابتداء نفي الحكم. هاي شلون؟ هاي شلون؟ الله يجينا نبينه. الآن ما بينه، يجينا إن شاء الله، بس مو من باب نفي الموضوع، نفي الحكم من خلال نفي الموضوع كما قال صاحب الكفاية، أو نفي المسبب وهو الضرر، والمقصود نفي السبب وهو الحكم. هذا الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري. فإذا ثلاث آراء موجودة في الاتجاه الأول. الآن نجي إلى توضيح هذه الاتجاهات والتحدث عنها قليلا. أول نتكلم عن اتجاه الشيخ الخراساني، اتجاه رأي الشيخ الخراساني، رأي الشيخ الخراساني. وقلنا ذهب قدس سره، ذهب قدس سره إلى ذلك، إلى أن المقصود نفي الموضوع، نفي الحكم حقيقة بلسان نفي الموضوع، أو نفي الموضوع والمقصود الأساسي نفي الحكم. هذا الشيخ الخراساني ذهب إلى ذلك، خلافا للشيخ الأعظم الذي قال لا، المورد من نفي المسبب والمقصود الحقيقي نفي السبب وهو الحكم، فإن الحكم سبب للضرر والضرر مسبب، نفي المسبب والمقصود نفي السبب. قبل أن ندخل في صلب الموضوع، هل يوجد فارق بين فارق عملي لا نظري؟ نظري هو واضح واحد، يتمسك بفكرة نفي السبب من خلال نفي المسبب، فينفى المسبب والمقصود نفي السبب. الشيخ الأعظم. الثاني شيخ الخراساني ينفى الموضوع وهو الضرر والمقصود نفي الحكم، كفارق علمي هو واضح بينهما، لا فارق عملي هل يوجد بينهما؟ يمكن أن يذكر في هذا المجال، يمكن أن يذكر موردان للفرق. المورد الأول ما إذا فرض، أن الضرر لم يكن في نفس الشيء وإنما كان في مقدماته، يعني الوضوء هو ليس بضرري، الحمد لله أنا أتمكن أتوضأ، ما يبارد ما يحار ما يأثر، هاتش أكو مشكلة أتوضأ، لا ماي ما موجود، تحصيله يحتاج إلى مقدمات، يكون أركب سيارة أو أركب دابة أو أمشي، وكل هذا صعب صعب، لا سيارة موجودة، تحصيل السيارة مشاكل، لا دابة موجودة، رجلي هم ما ساعدني، أتضرر من المشي. الضرر وين صار؟ في المقدمات، في مقدمات الوضوء وليس في نفس الوضوء. نفس الوضوء ما يضرني، جيب لي ماي أنا أتوضأ، ما أتضرر، في مقدماته. إذا كان الضرر في المقدمات دون نفس الوضوء، هذا يمكن نفي بقاعدة لا ضرر وجوب الوضوء، يمكن نفي أو لا؟ على رأي الشيخ الأعظم نعم نعم نعم. لماذا نعم؟ لأن يقول كلما كان وجوب الوضوء سببان للضرر فينتفي الوجوب، وهنا صار سببا للضرر، وإذا واجب فيكون أمشي أنا وهج رجلي والسوفار راح يزداد، فينتفي وجوب الوضوء الذي هو سبب علما للضرر. لأن المسبب وهو الوضوء يحتاج إلى مقدمات ومنها المشي، وهذا يضرني، فصار وجوب الوضوء سبب للضرر فيرتفع وجوب الوضوء. هاي على طريقة الشيخ الأنصاري. وأما على طريقة الشيخ الأعظم، على طريقة الشيخ الخراساني، لا يمكن التمسك بلا ضرر في هذا المورد. شوف هذا فارق عملي بينهما وهو مهم، لأن الشيخ صاحب الكفاية الخراساني يقول نفي الموضوع، موضوع وجوب الوضوء، موضوع وموضوع الوجوب هو الوضوء، والوضوء ما موجود به ضرر حتى ينتفي الحكم، لأنه على رأي الشيخ الخراساني نفي الحكم من خلال نفي الموضوع، أو نفي الموضوع الضرري والمقصود نفي الحكم، بس لابد أن يكون الموضوع ضرري، لابد أن يكون الموضوع ضرريا حتى بانتفاعه ينفى الحكم، والموضوع هنا ليس بضرري، الوضوء ليس بضرري، إنما الضرر في المقدمات، فما يمكن التمسك بحديث نفي الضرر. هذا فارق عملي بين الرأيين، التفت له. إذا واحد راد يشوف مستوى فرد واحد يقول له بين لي، روح طالع عمات شوية وتعال، طالع شوية مو بلا مطالعة. ما الفارق العملي بين رأي الشيخ الأعظم ورأي الشيخ الخراساني؟ إذا بين هذا الفارق ولو بعد المراجعة جيد، نطي درجة جيد، إن شاء الله صار واضح عندك بعد ما أكرر. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني بينهما، قلت نذكر فارقين، الفارق الثاني بينهما في باب الانسداد، في باب الانسداد. إذا انسد باب العلم ففي مثل هذه الحالة، ففي مثل هذه الحالة يقال على أنه في المقدمة الرابعة من مقدمات الانسداد، الاحتياط موجب، الاحتياط موجب للعسر. ونسأل هل يمكن رفعه؟ الرفع وجوب الاحتياط عند انسداد باب العلم، هل يمكن رفعه بلا ضرر؟ السؤال هذا. الجواب على رأي الشيخ الأعظم نعم، على رأي الشيخ الخراساني لا. ولماذا؟ لأن على رأي الشيخ الخراساني، على رأي الشيخ الأنصاري، وجوب الاحتياط سبب علما للضرر، والضرر في من؟ في الاحتياط، حيث يتوقف على الجمع بين الاحتمالات، فيحتمل على أن الواجب هو هذا في يوم الجمعة الظهر، ويحتمل أن الواجب هو الجمعة، الاحتياط يصير بالجمع بين الصلاتين، والجمع بين الصلاتين افترض فيه عسر، على رأي الشيخ الأعظم يرتفع وجوب الاحتياط. ليش؟ لأن الوجوب يصير سبب علما للجمع بين الاحتمالات، والجمع بين الاحتمالات ضرري، حيث ضرري ارتفع الضرر يرتفع ماذا؟ الوجوب، يرتفع المسبب والمقصود رفع السبب وهو الوجوب، يمكن. أما على رأي الشيخ الخراساني لا يمكن، لأن الجمع بين الاحتمالات ليس هو الموضوع، ليس هو الموضوع. فإذا وإنما هو محصل علما محصل علما للواقع. الاتيان بالواقع ليس الاحتياط الاتيان بالواقع ليس ضرريا، لان الواقع مثلا هو صلاة الظهر ليس ضرري. فالموضوع ليس ضرريا، حتى حينئذ نقول رفع الحكم من خلال رفع الموضوع. الموضوع ليس ضرري حتى يرتفع الحكم. فلو الواجب واقع عن الظهر، والظهر ليس في الاتيان بها بمفردها ليس فيها عسر وضرر، ليس فيها ضرر، عسر لا تقول ضرر. أو الجمعة الاتيان بها بمفردها ليس فيها ضرر. الضرر وين؟ في الجمع بين الاحتمالين. والجمع بين الاحتمال ليس هو الموضوع للحكم. موضوع للحكم في علم الله إما الظهر فقط إما الجمعة فقط. وإحنا نريد ننفي وجوب الجمع بين وجوب الاحتياط والجمع بين الاحتمالين. على رأي الشيخ الخراساني ما يمكن نفي وجوب الجمع بقاعدة لا ضرر، لأن لا ضرر تنفي الحكم إذا كان الموضوع ضرريا بلسان نفي الموضوع الضرري. الموضوع هنا ليس ضرريا، لأن الواجب قاعد أكرر إما الظهر واقعا وهذا ليس بضرري، إما الجمعة واقعا وهذا ليس بضرري. وهذا بخلافه على رأي الشيخ الأنصاري يمكن تطبيق، يعني راح نستفيد على أنه على رأي الشيخ الأنصاري اليد مفتوحة، المجال مفتوح، الفقيه في راحة في التمسك بلا ضرر. حتى هنا يمكن أن يتمسك. لماذا؟ لأن إذا كان المطلوب الإتيان هنا بالواقع، هذا الواقع لا يمكن إحرازه والإتيان به إلا من خلال الجمع بين إذا كان يجب الإتيان بالواقع لا يمكن إلا من خلال الجمع بين الاحتمالين. فراح يصير وجوب الصلاة في يوم الجمعة صلاة الواقعية الواجبة منشأ للضرر، لأن بالتالي تلك الصلاة الواقعية أنا لا أدري الظهر أو الجمعة فلازم الجمع بينهما، فصار الوجوب الواقعي سببا للضرر حيث يلزم الجمع بين الاحتمالين وهذا ضرري فيرتفع على رأي الشيخ الأعظم. أما على رأي الشيخ الآخر المقصود نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، والموضوع هنا ليس ضرريا لأن الموضوع للوجوب إما الظهر فقط وهي ليست ضرري، أو الجمعة فقط وهي ليست ضرري. فعلى رأي الشيخ الخراساني ما يمكن نطبق قاعدة نفي الضرر ونستفيد منها لنفي وجوب الاحتياط، بينما يمكن التمسك بقاعدة لا ضرر على رأي الشيخ الأعظم لنفي وجوب الاحتياط. إذن يوجد فارقان عمليان بين هذين الرأيين للعلمين. بقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى.